إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا زال الكلام مستمرا في هذه السلسلة المباركة والتي تحمل عنوان رسائل من فقه الواقع، رسائل من فقه الواقع، ولكننا في هذه المرحلة بالذات آثرنا أن نخرج قليلا، وهو ليس خروجا بالفعل، ولكن أردنا أن نربط المسألة وأن نؤصلها وأن نبتعد عن القيل والقال والكلام المرسل الذي ليس له خطام ولا زمام، فأردنا أن نبدأ بشرح كتاب يتناول ما تعيشه مصر الآن في هذه الأجواء، ألا وهو كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قد يستغرب البعض، ما بال يعني كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما بال الأجواء أو الأحداث التي تحدث في مصر الآن؟ نقول الأحداث التي تحدث في مصر الآن هي تنصب على العنصرين الأساسيين اللذين تكلم عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب، فقال يعني عنوان الكتاب مرة ثانية السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وهذا ما يحتاجه الشعب المصري الآن أو ما تحتاجه الأمة المصرية الآن، تحتاج إلى إصلاح، ولكن أين الإصلاح؟ في الراعي اللي هو من يا جماعة؟ اللي هو الرئيس. الكل الآن يفكر في الرئيس، كيف هو وما هي مهماته وما هي وظائفه وماذا يجب عليه أن يفعل وماذا يجب عليه أن يكون أو يفعل أو أي شيء من هذه الأشياء كلها، فالناس يتكلمون في هذه المسألة. وأيضا يجب علينا أن نتكلم في الشق الآخر، ما الذي يجب على الناس ناحية هذا الوطن وناحية هذا الدين؟ ما الواجب عليهم؟ هل الواجب كما نرى الآن التكالب على الأموال والتكالب على الأعراض والتكلم بما لا ينبغي في دين الله عز وجل؟ البعض يقول لا نريد أن نرى المصحف في الشارع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والعيب كل العيب أنه رجل يعني في البطاقة مسلم. فهذا كلام يا جماعة يجب علينا أن ننظر فيه، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن هذين الأمرين، اللي هو إصلاح الراعي اللي هو الرئيس وما ينضوي تحته يعني مجلس الشورى أو مجلس الشعب وما شبه ذلك، ويتكلم عن إصلاح الرعية والتي هي الآن في حالة فوضى وفي حالة فورة كما يقول بعض أهل الفضل. فلذلك آثرنا أن نتناول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولماذا نتناقش في هذا الكتاب بالذات؟ لأن البعض قد تكلم في الأيام الماضية وفي الشهور المنصرمة، تكلم بأن الدعوة السلفية ليست بقول لك يعني عندها كما يقولون مراهقة سياسية، لا يعلمون شيئا في السياسة. ما المقصود بكلمة السياسة؟ ما المقصود بها أيضا؟ يعني هل المقصود بالسياسة الكذب والمجاهنة واستخدام النساء وأعراض النساء في استخراج المعلومات وما شبه ذلك؟ نعم، السلفية لا تعرف ذلك، وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لا تعرف ذلك، ولكن المقصود بالسياسة أن نضع الأمور في نصابها وأن نستخرج للأمة ما هو يحقق المصلحة لها ولا يصادم شرع الله عز وجل. فنعم، هذه السياسة التي عرفها محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه السياسة التي أمر الله عز وجل، ونحن إن أبحنا الكذب في باب السياسة الشرعية فإنها تباح في أضيق السبل. إحنا محنا زي بعض الطوائف التي ترفع شعارا الكذب لمصلحة الدعوة، نحن لسنا من هؤلاء، ولا لسنا من طوائف الشيعة الذين يظهرون ما لا يبطنون. لا، هذه شريعة أو هذه سياسة، سياسة إبليس وليست سياسة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة آثرنا أن نتناول هذه المسألة حتى يعرف الناس أجمعون أن السياسة تكلم عنها السلف قديما، في علماء في فن اسمه فن في علم الفقه اسمه الفقه السياسي، تكلم عليه أهل العلم قديما، منهم الإمام أبو الحسن الماوردي رحمة الله عليه شافعي المذهب، وتكلم عليها أيضا أبو يعلى الفراء رحمه الله القاضي وهو من الحنابلة، تكلم عليها الكبار فما بالي الآن يخرج إنسان يقول السلفية أصلا مش فاهمة في السياسة. هي إيه سياسة أصلا؟ ومن أين يعني تعلمتم أنتم السياسة؟ هل السياسة أيضا أصلا أن تتعلم في كلية مش عارف العلوم السياسية والأمور هذه؟ بأن 1000 سنة الآن هو في كلية السياسة والدراسات ماذا فعلت لمصر؟ كل مدى مصر يعني بتدخل أشد في الدول النايمة، مش الأيمة لا النايمة. فماذا فعلنا؟ الكل طيب، العلمانيين وما شبه ذلك حكموا البلاد والعباد مدة مديدة. أين كانت مصر الآن؟ كانت مصر أيام السبعينات الرابعة على العالم أو الخامسة على العالم في النمو، الآن 280. هذه هي السياسة التي يجب علينا أن نتبعها؟ لا والله. ولذلك أيها الإخوة أثرنا أن نبحث في هذا الكتاب، لأنه كتاب مهم فعلا، يبين للناس أن علماء السلف رحمة الله عليهم كانوا رجال دين ورجال دولة. لم يكونوا رجال دين فقط لا، ولا رجال دولة وفقط لا، جمعوا بين الحسنيين. سوف نتحدث عن مصطلح السياسة الشرعية، وأيضا نتكلم عن ما هي واجبات الراعي، ما هي واجبات الحاكم الشرعي، وكيف ينتخب، وكيف يكون وضعه، وإذا خالف شرع الله عز وجل ما الذي يجب على الناس حينئذ، وما الذي يجب على أهل الحل والعقد. أين هم أهل الحل والعقد الآن؟ الآن مجلس الشعب الذي يقوم بمهام يعني أهل الحل والعقد في الشريعة الإسلامية قديما، يعني أهل الحل والعقد طبعا مصطلح قديم مش مصطلح حديث الآن، يعني تكلم عليه من الأئمة الكبار، يعني أبو الحسن الأشعري رحمه الله تكلم عن أهل الحل والعقد، فهو أول من أورد هذا اللفظ رحمه الله. يعني والرجل توفي في سنة كم يا جماعة؟ في سنة 300، يعني أزيد من 1000 سنة. وهذا كان محسوب على من؟ على الطيار العلماني ولا الليبرالي؟ لا والله، فالسياسة قد عرفها أهل العلم من قديم الزمان، ولكنهم تعلموها من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لم يتعلموها من مري ولا قرقس ولا بطرس. لا والله، هذه مو سياسة الله عز وجل. الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير، فنحن نريد سياسة قائمة على العدل والإحسان لكل الناس بغض النظر، قائمة على العدل والإحسان واستجلاب المنفعة لهذه الأمة، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به. أما أن يخرج الناس وقت يخرج واحد يتخرص ويقول لا ما تعطوش للإسلامين أصلهم ما عندهمش خبرة سياسية. خبرة؟ طيب أنت يا أبو خبرة حكمت البلد ماذا فعلت؟ يا خبير يا كبير ماذا فعلت؟ هل بقت مصر بسم الله ما شاء الله؟ لا والله، كل يوم يكتشف فساد على فساد على فساد. فما الذي حدث في مصر يا جماعة؟ لماذا لا يعطون الفرصة لهؤلاء الإسلاميين أن يتكلموا أو يحكموا؟ ما فيش مشكلة، أعطوهم 4 سنوات 10 سنوات اختبار يا أخي، ما في إشكال. ولذلك إحنا سنتناول هذا الباب اللي هو باب ماذا يا جماعة؟ باب السياسة الشرعية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم على مهام ولي الأمر وتكلم على مهام الرعية، وليس هذا فحسب، بل تكلم على الموارد المالية في الدولة، وتكلم أيضا عن مصارف الأموال، وتكلم أيضا رحمه الله وقدس الله روحه، تكلم أيضا عن مسألة ما يسمى بالحدود والتعزيرات وغير ذلك، تكلم عن أبواب عظيمة. فلذلك فهذا الكتاب عظيم الفائدة. ويكفيك أن تعرف أن الغرب الكافر، الغرب اللي ما همش على ملة الإسلام، قد ترجموا هذا الكتاب، كتاب السياسة الشرعية. نعم، ترجمه بعض اللي هو من الكتاب الذين ليسوا على الملة، يعني ترجموا. ليه؟ لأن الكتاب يحتوي على فوائد وضرر، يعني أهل الغرب الكافر يستفيدون من الكتاب وأهل السنة لا يسمعون عنه شيئا. يعني فيه واحد مستشرق فرنسي اسمه هنري لوست، هذا الرجل ترجم هذا الكتاب، والكتاب يعني تناوله الغرب بالتدريس والتعليم والاستفادة والاستخراج الأمور، حتى أن هذا الرجل كتب عن شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا، طبعا كتاب يعني كتاب رائق فعلا. الكتاب اسمه يا جماعة اسمه يعني نظريات ابن تيمية في السياسة والاجتماع، لا إله إلا الله، في السياسة والاجتماع، ابن تيمية اللي هو زعيم السلفية. وهذا كلام مين؟ مش كلام والله واحد تبع أحزاب إسلامية ولا شيء، ده رجل مستشرق هو الذي يقول. ابن تيمية يتكلم في السياسة، الرجل من سنة كام؟ في القرن 8 الهجري. وبعدين يخرج علينا الأذناب الآن عشان يروجوا للناس فكرة أن السلفية لا تعلم شيئا عن السياسة. من هذا؟ من قال هذا الكلام؟ أبو السلفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتكلم في السياسة، وأكبر من الشيخ الإسلام ابن تيمية قد تكلم كالموردي وأبو يعلى الفراء، هؤلاء قد تكلموا. فلماذا التعتيم على التاريخ الإسلامي؟ وسوف نرى معا تحريرات شيخ الإسلام ابن تيمية البديعة حتى في ألفاظه فيها دقة يا جماعة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لما يتكلم عن أهل الحل والعقد، ما ينفعش يقول أهل الحل والعقد، أصل الحل بمعنى الحلال، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، لا، إنما أهل الحل يعني هم اللي بيحلوا العقدة، والعقد لأنه هم اللي بيعقدوا العقدة بتاع مين؟ البيعة للإمام، يعني هم بإيدهم الحل والربط، فاسمهم الصحيح أهل الحل والعقد. شيخ الإسلام ابن تيمية كان عنده دائما يعني عادة يسمي هؤلاء أهل الشوكة، شوف كان يسميهم إيه، أهل الشوكة، بسيط جدا لما كان يقول أهل الحل والعقد. ليه؟ لأن الرجل فاهم رحمة الله عليه، لأن أهل الشوكة يعني هو يطلب من الناس اللي هم الرقابة على الرئيس أو ما شابه ذلك، اللي هم يكون لهم قوة، لأنها من الشوكة أي بمعنى القوة، يكون لهم أهل بأس، مش زي الأيام دي والأيام اللي فاتت مجلس الشعب ارفع صوتك منافقون منافقون ومع السلامة وموافقة، كل الكلام ده هقص يا جماعة، كل الكلام ده كان لا يمت للدين بصلة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية يسموهم إيه؟ أهل الشوكة. ولذلك يجب اللي يدخل مجلس الشعب الآن أن يكون أهلا لهذا المكان، يعني يكون من أهل الشوكة فعلا، يكون شوكة في حلوق هؤلاء، ما يكونش إنسان خلاص درويش يضحكوا عليه بكلمة تعال خليك معنا النهاردة وهم عندهم إباحة الكذب وبعدين يأكلوا الناس منك ويأكلوا الدنيا منك، لا، يجب الإنسان يكون فاهم. هؤلاء يلعبون بالألفاظ، السياسة عندهم هي مجرد لعبة، كلمة السياسة يعني عشان يخرجها من الدين، وهذه المسألة سوف نشير إليها وقد أشار إليها قديما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني عايز يخرج لك السياسة من الدين، وده اللي قاعد يدندن عليه العلمانية، مع إن السياسة هي في الأصل من الدين. هو الدين إيه يا جماعة؟ عبادات ومعاملات، هي الدين عبارة عن إيه؟ عبادات بينك وبين الله عز وجل، ومعاملات بينك وبين الناس، هي السياسة من جنس إيه؟ من جنس المعاملات. فلماذا الآن هم عايزين يستلوا هذا الباب عشان يخلوهم هم رؤساء البلد، وانتوا خلوكوا ايه؟ خلوكوا في المسجد دايمين، وانت بسم الله ما شتاخد الدنيا وتسيب لنا ايه؟ يقولوا خلوكوا في الآخرة انتوا، لا مش صحيح. هو حد هيصل للآخرة إلا بالدنيا؟ الدنيا هي الباب للآخرة. فلذلك يا أيها الإخوة سوف نبدأ في هذا الكتاب المهم، كتاب ايه يا جماعة؟ كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، دي اللي احنا عايزين ندندن عليه الآن. عايزين مجلس شعب قوي، ليه؟ لهم أهل الحل والعقد، وكما يسميهم شيخ الإسلام ابن تيمية في أغلب مصنفاته أهل الشوكة. دو أهل مين؟ الشوكة، أهل القوة. الوقت طبعا القانون الوقتي يعني أجبر اللي هو الأحزاب السنية أو الأحزاب الإسلامية اللي هي تحط مين؟ نساء على القوائم، رغم إن جماهير أهل العلم على أن النساء لا يدخلون في الولاية العامة، بل لا يدخلون في أهل الحل والعقد، بل أهل العلم قديما نص على أن المرأة ليس لها مدخل في اختيار الرئيس أو الحاكم. المرأة مالها ومال الكلام ده يا جماعة؟ هذا مما لا يعني هذا شيء قطعي عند العلماء، كما أشار إليه الإمام الجويني رحمه الله في كتابه غياث الأمم. هذا قال فما حتى الإمام الجويني رحمه الله يقول فمما نعلمه قطعا، فما نعلمه قطعا أن النسوة لا مدخل لهم في هذا، يعني قطعا، يعني إمام كبير كالإمام الجويني إمام الحرمين يقول قطعا النساء ما لهمش في الباب ده، الوقت هيدخل في أهل الحل والعقد النساء. ماذا نقول؟ طيب والإنسان الذي يصوت إلى هذه القائمة التي تحتوي على نساء كيف يكون الحل؟ هذه مسائل يجب أن ننظر فيه، وسوف نتكلم عن أهل الشوكة حينما نتكلم عن هذه المسألة بإذن الرحمن، حينما نتعرض لها في هذا الكتاب. ودخول المرأة مع أهل الشوكة الآن، رغم المرأة مش من أهل الشوكة، وإن خالف فيها من خالف، يعني خالف فيها مثلا الشيخ محمد رشيد رضا يقولك لا المرأة يجوز اللي هي تكون من أهل الحل والعقد، بس المجتمع هو اللي مش مؤهل، وكذلك الشيخ مصطفى السباع رحمة الله عليه. ولكن هذا كلام مردود يا جماعة، نحن نقول علماء السلف على ماذا؟ الإمام الجويني يقول قطعا، يعني المسألة ما عندهاش ما فيش تردد، ليس فيها تردد. أما بعض الشبهات اللي هيجيبوها مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، منش عارف خروج عائشة رضي الله عنها وارضاها في الحرب، طبعا هذه المسائل سوف نتكلم عليها بالتفصيل. يعني ده بس يعني هو سبب اختيار هذا الكتاب، يعني الكتاب هذا لا يخرج عن الأحداث التي تجري في مصر الآن، سوف نتكلم عنها، سوف نتكلم عن مهام الرئيس، وسوف نأتي بكلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يتكلم عن مسائل التكفير ومسألة التكفير المعين ومسألة الحاكم والخروج على الحاكم. هذه المسألة سوف نعرضها على بساط البحث، ونعرض الآراء المختلفة، لن نجنح إلى رأي إلا بدليل. هذا الله عز وجل تعبدنا بذلك. ولذلك لما بعض أهل العلم تكلم في مسألة هل قول الصحابي حجة ولا ليس بحجة، طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية له تقسيمات معروفة، قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف، ولكن احنا نتكلم عن الأصل العام، هل قول الصحابي حجة ولا لا. أما المسائل اللي تخرج من الخلاف كمثلا اللي هو الموقوف له حكم المرفوع، هذه مسائل خرج عن الخلاف، ولكن احنا نتكلم عن مسألة هل قول الصحابي حجة ولا لا. فماذا قال بعض أهل العلم كالإمام الشوكاني وغيره؟ يقول لو كان قول الصحابي حجة لكان الصحابي في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو صحيح، لو قول الصحابي حجة خلاص صار زي النبي، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة على رؤوس الجميع. فلو كان قول الصحابي بنفس المنزلة لكان الصحابي، ويا جماعة لكان الصحابي نبيا، وهذا كلام لا يعقل. فلذلك إحنا بنقول هذا مع الصحابة، فما بالك مع سائر الناس، وما بالك مع الأئمة الأربعة. ولذلك أجاز لنفس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سوف يأتي معنا، خالف جماهير الأئمة الأربعة في مسائل. ولذلك ابن تيمية أشار إلى هذه المسألة في مجموع الفتاوى، قال لا يصح لو اتفق الأئمة الأربعة على مسألة، لا يصح شرعا ولا عقلا أن تقول قد انعقد الإجماع. ما ينفعش تقول إجماع. هو العلماء ما همش بس الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، لا. فلذلك كلمة الإجماع كلمة كبيرة، ولذلك بعضهم قاعد يجندن على تكفير من تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك بدعوى الإجماع، هو إجماع مزعوم. يقول لك ابن تيمية كافر، ليه يا ابن الحلال في ايه؟ يقول لك الله، مش ابن تيمية قال بالقول بفناء النار هو ابن القيم؟ طبعا مع ان الكلام منحول عليهم في اغلب الاحوال، وشيخ الاسلام ابن تيمية لم يثبت عنه هذا الكلام، ولكن هو نقل الخلاف فقط، بل بالعكس يعني له كلام يؤيد عملية اللي هو عدم فناء الجنة والنار. ولكن عامة هؤلاء يريدون يعني ايه، يتصيدون على هؤلاء الائمة الكبار حتى يشوهوا السمعة. ولكن عامة يبقى أقول لك عامة سوف نتكلم عن هذه المسائل بشيء من البسط وبشيء من التفصيل، وسوف نقعد ونؤصل يعني على يعني ما يحدث في الواقع، ونربطه بما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني فوق رؤوس الجميع، الرجل يعني من أقطاب الدعوة أو من أقطاب يعني المنهج السلف الصحيح، هذا ما يختلف عليه اثنان. يعني ابن تيمية له قدم يعني راسخة في العلم، هذا ما يختلف عليه أحد كما سوف يأتي معنا. ولكن كانت هذه مقدمة. وحتى ما تعرف مثلا ما نتكلم عن سبب تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا الكتاب، يعني سبب رائق جدا عشان تعرف مدى ارتباط هذا الكتاب بفقه الواقع، ومدى ارتباط هذا الكتاب بالوقت الذي تعيشه الأمة المصرية بالأخص الآن. يجب علينا فعلا دراسة هذا الكتاب، وسوف نسقطه على أرض الواقع، مش دراسة وفقط، لا، دراسة مع إسقاط بإذن الرحيم الرحمن. ولكن قبل أن نتناول هذا الكتاب بالشرح والتفصيل، كان لزاما علينا أن نتكلم عن صاحب هذا الكتاب اللي هو من يا جماعة شيخ الإسلام ابن تيمية ورحمة الله عليه. لابد أن نتحدث عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الذي يسمع البعض باسمه ولا يعرف عنه شيء، يعني يسمع الاسم فقط، ولكن تسأله من هو ابن تيمية مش عارف، اسمه إيه مهوش عارف، ولد فين مش عارف، هو إيه مش عارف، أسرته عاملة إيه، كالرجل يعني زي الوقت كده لما أهل الحل والعقد بتوع الأيام دي، تاجر مخدرات بقى غني بقى من أهل الحل والعقد، قاعد يمشي الدولة على مزاجه، نزل فلان في مجلس الشعب أنا أعطلك فلوس، ونزل التاني والتالت زي ما بيحدث والكل عارف. هم أصحاب الأموال، هم المسيطرون الآن على الدولة يا جماعة، أصحاب الأموال مش أهل السياسة. وكما قلت ذلك أنفا ومرارا وتكرارا، مصر دولة رأس مالية. ما تجيش تضحك علي وتقول احنا هنمنع بتوع الحزب الوطني السياسيين، طب فين الاقتصاديين؟ لماذا لا يعني ما فيش احد يتكلم عن اهل الاقتصاد؟ لماذا الناس اللي اتملت مليارات دولت لماذا لا يتم التحقيق معاهم؟ اهو انت تمشي في الاراضي تجد سبحان الله كل واحد واخد له مزرعه كده، تحس انت في مزرعه مش في دوله، لا مزرعه، واحد واخد له كم الف فدان كده تمشي فيها طولا وعرضا، ها اصل واخدها وشاريها بماله، بسم الله ما شاء الله. يجب أن يتم التحقيق مع هؤلاء، إحنا دولة رأس مالية، يعني من يعني ما تعرفش إيه اللي بيدور في مصر، ولكن هم بيضحكوا على الناس، يوجهوهم ناحية دفة بعيد. أهل السياسة هم بتوع السياسة بيعملوا حاجة أصلا؟ هم كانوا بياخدوا الفلوس والمعلوم إلا ما رحم الله عز وجل وخلص المسائل، موافقون منافقون ومع السلام. لماذا لا تحاسب رؤوس الأموال إلى الآن؟ هو بس رؤوس الأموال كان أحمد عز وتبس ومع السلامة، الدولة كانت نظيفة ما عدا الخمسة الستة دولت. يا جماعة يجب علينا أن نعقل هذه المسائل، أين ذهبت أموال الدولة كل هذه السنوات؟ راحت فين الأموال؟ من يجيب؟ لا مجيب، الله المستعان. يعني سوف نتكلم عن هذه المسائل بإذن الرحمن، وعن مهام ولي الأمر، ولا سيما مهام الأمن اللي الكل يشتكي منه الآن. الناس كلها ليل ونهار يقولون الشرطة الآن أو الجهاز الأمني قاعد يأخذ رواتب ليل ونهار، كل شهر رواتب، ومع ذلك ما فيش لأمن ولا شيء. نحن نسأل دولت بيأخذوا رواتب على إيه؟ ما عرفش إلى الآن، لا نعرف. ولا ويزيدوا لهم رواتبهم وينقصوا ساعات العمل والباقي كما يقولون إضافي أو أوفر تايم كما يسموه، الله على إيه؟ ما أعلم والله، على إيه ما أعلم. يعني يجب على الناس اللي هم يستجوبوا وزير الداخلية هذا الرجل، يعني ما الذي فعله ولا ما الذي قدمه؟ بالعكس سالت الدماء. وأنا أستغرب من بعض الجماعات الإسلامية اللي كانت تعمل بالونة أيام النظام السابق، الآن ما عادش فيه بالون. ليه؟ كان قديما لو وزير نزل بس قرار تمنع المنقبة من دخول الجامعة، على طول تلاقي كم من مش عارف كم قضية رفعت من هنا ومن هناك ومش عارف جبهة ايه، كلام طيب. الآن طراق دماء المسلمين في كل مكان في مصر، وما فيش ولا محامي ولا جماعة راضية ترفع استجواب أو ترفع شكوى أو قضية على وزير الداخلية. لماذا؟ ليه؟ أنا عايز أفهم. علشان نقاب رحت رفعت قضية وعملت لي بروباغندا عالمية، تلف لي في قناة الجزيرة والعربية ومش عارف وإيه والأجنبية، لفت لي ليل ونهار. والآن الدماء تسال والأعراض تنتهك، أعراض. لو بنتك يا راجل يا طيب كنت هتروح تعمل قضية، بس بنات الناس الفقراء خليهم ما فيش مشكلة. ولا أنت عملت صفقة؟ إيه الوضع؟ ما نحن عارفين. يجب اللي هو واحد يخرج على الناس يوضح لماذا هذا التخاذل من ناحية الأمنية. لماذا الناس حتى كل الناس في الشارع تمشي الكل يعني يتكلم عن تدهور الناحية الأمنية، الحكومة جزاهم الله خير يغيروا لك الحكومة ويخلوا لك وزير الداخلية. الله، نفس النظام السابق يا جماعة، كان زمان اللي ماسك وزارة الزراعة يقول لك ده تبع اليهود شيلوه، يشيل الوزارة كلها ما عدا ده. الله، يجي لك الثاني يقول لك أصله قريب فلان وعلانة كلام، نفس السيناريو القديم يتكرر معنا في هذه الأيام. والله احنا ما نعرف الى الان، والله ما اعرف. يعني اي واحد يعني، وتستغرب من موقف الاحزاب ما يتكلموش خالص، الاعراض اللي تنتهك خلاص. الله، في شهداء الثورة اللي عادين يقولوا عليهم شهداء الثورة معايا، نسأل الله عز وجل لنا والجميع المغفرة. اللي شهداء الثورة الجماعات اللي هي معروفة على طول، ودوا وسام ودوا شرف وصور ويعمل ومكافأة من عندنا وجري وجري. طيب واللي ماتوا على ايدي البلطجي دول؟ الرجل المسكين اللي قاعد يسعى على رزق اولاده، البنت الصغيرة اللي اختطف وينتهك عرضها، دي عملت ايه؟ دي عملت ايه؟ لماذا يعني انت ما رحتش تصور لهم وتعطلهم مكافأة اخرية؟ ليه؟ ولا هو شغل بروبوجندا؟ انا مش فاهم والله، الى الان لا نعرف. ولكن يجب على الشعب ويجب على الأمة أن تميز الخبيث من الطيب. يجب على الناس يا جماعة، يجب عليكم تحللوا الأفعال. يعني ما عادش ينفع السكات على هذه المسائل، كونك اللي انت يعني ما مش عارف نقول ايه والله في التعبيرات، ولكن كونك اللي انت يعني كونك تضحك على الشعب وعايز تستمرئ الشعب هذا الرجل، يعني هذا الشعب، وتعمله كناس ثجج ما يعرفوش اي شيء، وانت فقط تلعب بالأوراق، ما ينفعش. يجب على الناس أن تنظر في الأفعال، ما فيش مشكلة، لابد، هذا هو شرع الله عز وجل. يعني كان المحدثون قديما قبل أن يأخذوا عن الرجل علم الحديث ينظرون إلى هيئته وصلاته وسمته، يشوف الرجل هو بصلي بيطبق السنن ولا لا، يشوف الرجل في لبسه ماذا يفعل، يشوف الرجل في سمته وهجه هو ماشي. لماذا هذه الأمور اندثرت؟ لماذا لا ننظر لأهل العلم ونتثبت ونتحرى فيهم؟ تعالى، أنت مليونير منين؟ أنت رجل، إزاي حسن مبارك سبك تبقى مليونير ولا أمن الدولة؟ يجب أن ننظر في هذه المسائل يا جماعة، ما نعوش نتكلم في العلمانين وفقط، لا، يجب اللي حد يعالج البيت الإسلامي من داخله، ما لناش دعوة بالخارجي. ولكن ما ينفعش في واحد مخطئ في الصف وإلى الآن يستمرئ الشعب ويستمرئ الناس ويضحك عليهم ليل نهار بهذا الكلام الغثاء، ما ينفعش. ما عادش ينفع. يجب على الناس أن تتعقل ويجب عليهم أن يوزنوا الأمور. ده منهج السلف الصالح. أنت بص وراقب الأفعال. أيوة يا أخي راقب أفعال الرجل. ده مش تجسس، لا، ده أنت بحث عن مصلحة. هل هذا الرجل يسعى ولا ما يسعاش على دين الله عز وجل؟ يسعى للمصلحة الخاصة ولا لا؟ النهاردة قاعد يلعب مع كل واحد شوية. الشغل ده ما عادش ينفع يا جماعة، والله ما عاد ينفع. شيخ الإسلام ابن تيمية زي ما هنشوف الرجل على طول يحبس ويسجن، يحبس ويسجن، من سجن القلعة في القاهرة، سجن القلعة في الإسكندرية، سجن القلعة في دمشق. ودوه إسكندرية ليه؟ عارفين ليه؟ لأن إسكندرية كانت مكان الصوفية قديما، ودوه هناك أيام الجان شكير علشان يقتل ويستريحوا منه. قعد هناك ثمانية أشهر رحمة الله عليه. حول أكثر الناس من المنهج الصوفي إلى منهج سلفي صحيح. هذه بركات شيخ الإسلام التيمية. أما الواحد اللي يقعد بقى عشان يلف ويدور، شيخ الإسلام التيمية لما جابوه وأجلسوه مع نائب القلعة، نائب السلطنة، أعادوه طيب تعالى قر وما عدتش تقول اللي هو الطلاق باليمين، اللي هو الحلف بالطلاق، لأن شيخ الإسلام التيمية كان لا يرى وقوعه، هو كان بيستخدمه في البيع ويستخدمه في مسائل كبيرة. فجابوه، لا يجب عليك تكف. الرجل بص للمصلحة قال نعم، ولكن مع ذلك بعد فترة رجع عن فتوى، رجع عن موقف، بدأ يفتي جهارا نهارا. لا، لأن ده دين، دين الله عز وجل. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنا رجل ملة لا رجل دولة. إيه اللي حصل يا جماعة؟ بعض الناس، بعض المشايخ، بعض الأهل العلم واخديننا لطريق مسدود. ليه؟ عايز يكون رجل دولة؟ أنت رجل ملة قبل أن تكون رجل دولة. يجب عليك أن تقول الحق، يجب عليك أن تتمعر لهؤلاء الفقراء والمساكين. فقط نتمعر، يعني أذكر أحداث الكنيسة لما ضربت الكل بدأ يتكلم، وإزاي فلان يتكلم، وإزاي وإزاي، ولما حصل ما حصل من النصارى ما في أحد تكلم. لا، والبعض يقول لك لا إحنا نسكت إلا الأجهزة الأمنية. تم كلمة الأول اسكت، أخوك تكلم لأنه رأى المصلحة في الكلام، أنت ما فيش فايدة فيك في الوقت الكلام. ما يكون المسألة تحتاج إلى كلام تسكت، والمسألة مش محتاجة الكلام تتكلم، تكلم يلا. لماذا لا تتكلم عن الأعراض اللي تنتهك؟ لماذا لا تتكلم عما يحدث لأهل الملة؟ لماذا؟ لمصلحة من؟ يعني هذه مسائل يا جماعة يجب على الناس، والله هذه يعني أنا أعطي للناس طرف خيط، يجب الناس يتتبعوا هذا الكلام، مش كلام غثاء وخلاص، لا، ولكن يجب على الناس. ما فيش قول أحد حجة في دين الله عز وجل. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سوف يأتي معا، شوف يقول للناس إيه، ماذا يقول للناس في معركته مع التتار. تخيل، لأن التتار دول كانوا على الإسلام أيام ما كانوا بيحاربوا في عهد شيخ الإسلام تيمية، ما كانوش لسه يعني كانوا دخلوا الإسلام أيام قازان، وده زي ما نتكلم الآن. شيخ الإسلام تيمية يقول لهم إيه، ماذا يقول لما شك بعض العلماء كيف نقاتل هؤلاء وهم على الإسلام وليسوا بغاة، لأنهم لم يكونوا تحت راية ولي الأمر، فكيف نقاتلهم؟ فماذا قال لهم شيخ الإسلام تيمية بعد أن بين لهم الحجة الشرعية كما سوف نبين؟ ماذا قال لهم؟ قال للناس ووقف في وسطهم وقال لو رأيتموني في صفوف التتر، لو رأيتموني في صفوف التتر متحيزا إليهم ووضعت على رأس المصحف فاقتلوني، فاقتلوني. هذا رجل يريد الله عز وجل ورسوله، مش يريد الدنيا. هو ده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه الذي لا يعوض إلى الآن. مش رجل دولة، لا، لم يكن رجل دولة، هو كان رجل ملة ولم يكن رجل دولة. عايزين شيخ يقول نفس الكلمة، يخرج على رؤوس الناس ويقول نفس الكلمة، يا جماعة لو رأيتمني في صف التطر، في صف التطر متحيزا إليهم ولو وضعت المصحف على رأسي فاقتلوني. من الذي يقول هذه الكلمة؟ من الذي يقول هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. فلذلك سوف نتكلم عن هذا الكتاب المبارك لهذا الرجل المبارك اللي هو مين يا جماعة؟ والله شيخ الإسلام تيمية هذا رجل، يعني كما كان يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله، يقول إن علم شيخ الإسلام تيمية هو علم ولاية، علم ولاية فعلا. الله عز وجل هيأه وقيضه لهذه الأمة، مش علم واحد كده بيتعب نفسه ومكتسب كده فقط، يعني قاعد يقرأ ليل ونهار بس عشان يبقى شيخ. لا والله، الرجل الله عز وجل يعده من صغره لكي يقوم بهذه المهمة، كما سوف يأتي معنا في ترجمة هذا الرجل المبارك رحمة الله عليه، إمام الدنيا فعلا يعني. ولكن الوقت نتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية. خلينا نخرج عن الجو المعترك السياسي للحظات ونبعد عن هذه المشاكل نروح لجو إيماني آخر مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وندخل في هذه الأسرة الطيبة المطيبة أسرة سلفية المعتقد حنبلية المذهب أسرة طيبة أنعم الله عز وجل عليها بعلماء فبنا ندخل في هذه الأسرة ونرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما اسم هذا الرجل يجب علينا أن ننظر يعني الناس تسمع ابن تيمية ابن تيمية ولكن من هو هذا الرجل ما اسمه ابن تيمية اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله تقي الدين ابن تيمية الحراني النميري رحمة الله عليه شوف اسم الرجل اسمه أحمد يبقى شيخ الإسلام اسمه يا جماعة اسمه أحمد اسمه أحمد ابن عبد الله أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله رحمة الله عليه طبعا لقبه تقي الدين وكنيته أبو العباس أبو العباس طيب ده اسم الرجل تعال بص المولد الرجل أما نيجي نشوف إلى مولد هذا الرجل لابد أن نتكلم في شقين اللي هو المكاني والزمان هو ولد فين ولد إمتى تعال نشوف من الناحية الزمنية متى ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول لسنة 61 من الهجرة يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل البحر كما سوف يأتي معنا في ترجمته ولد سنة كم يا جماعة يبقى ولد يوم 10 ربيع الأول سنة 661 من الهجرة أي بعد سقوط بغداد بحوالي سنوات وبعد موقعة عين جالوت بحوالي 3 رحمة الله عليه كان شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا يعني وجد شيخ الإسلام ابن تيمية أو ولد في فترة يعني صعبة جدا في الديار الإسلامية ليه؟ لأن طبعا الأمة الإسلامية كانت تعاني من جانبين لا من 3 من ناحية التتر الذين كل فترة ليل ونهار يغيرون عليها كما سوف يأتي معنا الناحية الأخرى ناحية اللي هو الفرنج الذين يأتون من أوروبا للاستيلاء على الدولة الإسلامية ومن الداخل لانتشار المذاهب الهدامة وانتشار بعض الفرق الضالة وانتشار بعض الآراء الشاذة طبعا كان شغالين بقى اللي هم أهل اللي بسموهم أهل الفلسفة ابن سينا والفارابي والجماعة دولة المتأثرين بأرسطو وسقراط وأفلاطون وفيثاغورس الشلة دي كلها وهو كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية إن الفلاسفة بتوعنا احنا هم عبارة عن يبقى أقول لك عن مقلدين لهؤلاء بس تقليد أعمى ابن سينا مقلد أعمى وكذلك الفارابي والشلة الطيبة دي المهم وأيضا كان تعاني في بعض الطوائف الأخرى طوائف الصوفية كان أيام ابن طبعا في عصره ابن حتى ابن عطاء السكندري قد تقدم بشكوى ضد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حينما قدم الديار المصرية ليه؟ لأن ابن تيمية بيقول لا يستغاث إلا بالله فقط لا مزعله قوي أمال عايز يستغاث بمين؟ عايز يستغاث بالقبر والولي الآخر أمال إيه؟ الله لابد الكل يستغاث به ابن عطاء السكندري اللي هو صاحب كتاب اللي هو الحكم دي اللي قاعدين يشرحوه ليل ونهار قدم شكوى على شيخ الإسلام ابن تيمية كما سوف يأتي معنا ليه ابن تيمية يقول لا يستغاث إلا بالله طبعا كان في العصر ده اللي هو شغل الدجل والشعوذة كان سائد حتى كان يقول لك بعض الشعراء كان يقول معايا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر دي اللي كان منهج لهؤلاء مش يقولوا جاهد لا يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر أبي عمر ده ما تعرفش هالك عليه المهم يعني احنا بنقول ان دي افكار هدامة ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلنا طيب ده في السنة طب في المدينة ولد فين يا جماعة ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في حران مدينة حران بس البعض الناس يفهم خطأ ان حران اللي هي فين في شرقي دمشق لا ما هيش دي اسمها حران العواميد حران العواميد لو يولد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أما الحران هي لا ده حران ده في الشمال الشرقي في الشمال الشرقي لمين للجمهورية التركية يعني حران الآن التي ولد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية هي في الجانب التركي اللي هي مهدي مين؟ مهدي الديانات القديمة اللي هي الصابئة وغير ذلك. حتى أن بعض الإخباريين يقول إن أصل مدينة حران هذه كانت تسمى هاران، كانت تسمى هاران. هاران ده اسم من؟ اسم أخو أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني عم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي أسس هذه البلدة. ثم طبعا لما عربت عربوها العرب إلى حران، وهي في الأصل من هاران. طبعا يبقى إذا شيخ الإسلام ابن تيمية ولد في حران، ولذلك العلماء يقولون النسبة إلى حران تقول، النسبة الصحيحة تقول حرناني، حرناني بنونين، مش تقول حراني. ولكن طبعا هذا أمر اشتهر على هذه يعني هذه النسبة اشتهرت، ولكن النسبة الصحيحة كما قرر ذلك جماعة من أهل اللغة أن تقول حرناني، لا تقول من حراني، ولكن هو أمر اشتهر كما قلنا. طيب يبقى هو ولد فين؟ في حران. حران هي جماعة اللي هي قلنا في ناحية الشمال الشرقي لتركيا، اللي هي في شمال دمشق وليست في شرق دمشق، ديك حران العواميد، لا هو في حران الأخرى التي في الجانب التركي. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعرف العديد من اللغات. يعني ممكن الناس يقول لك الله ابن تيمية ده كان عارف لغات كثيرة يا جماعة، يعني زي ما بقول وقتي يعني لو واحد خريج ألسن مش هيبقى زي ابن تيمية رحمة الله عليه. كان يعرف اللغة التركية رحمة الله عليه، وكان يعرف اللغة اللاتينية رحمة الله عليه، لا وكمان وكان يعرف اللغة العبرية لغة بني إسرائيل، حتى أنهم قالوا لقد سمع التوراة كاملا باللغة العبرية. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية من قرأ كتاب نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أقرب اللغات إلى اللغة العربية هي اللغة العبرية. يعني يقول لك العربي القح أي الصرف لو قعد وسمع اللغة العبرية يفهم كلمات كثيرة منها، لأن اللغة العبرية متقاربة جدا مع اللغة العربية. سبحان الله، حتى في النبوة نفس الشيء يا جماعة، أقرب الناس شبها إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الناحية الدعوية، لا أقول من الناحية الشكلية مش من ناحية الشكل لا، ولكن أقول من ناحية الدعوة هو موسى عليه الصلاة والسلام. أقرب الناس شبها إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هو موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد يعني أكثر نبي يذكر في القرآن هو موسى عليه الصلاة والسلام، فلذلك فيه شبه كبير حتى في اللغة وحتى في اللي هو كما نقول في الدعوة بين موسى صلى الله عليه وسلم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعرف اللغة التركية، وكان يعرف اللغة اللاتينية، وكان يعرف اللغة العبرية كما نص هو رحمه الله على ذلك. طيب يبقى شيخ الإسلام ولد فين يا جماعة؟ في حران، بس مش حران العواميد، عشان نكرر عشان ما فيش أحد يخطئ. طيب احنا عرفنا الآن، ها عرفنا الاسم وعرفنا المولد، تعال نتكلم عن مسألة أخرى، سبب هذا ليه سمي شيخ ابن تيمية، ليه كل الناس ما حدش بيقول أحمد بن عبد الحليم؟ مع الملاحظة يا جماعة احنا بنقول أحمد بن عبد الحليم ده خطأ أصلا، يعني يجب علينا العرب في الأصل كانوا يقولون أحمد ابن عبد الحليم، لا يسمون الأسماء هكذا زي ما احنا نسمع كده محمد أحمد السيد، ما كانش العرب يقولوا كده أبدا. العرب كان من عادتهم إيه؟ محمد ابن أحمد ابن السيد، ما فيش واحد يقول محمد أحمد السيد، اسمك إيه؟ جمال السيد عطوة ولو مش عارف، كلمات وحاجات يعني على خلاف ما كان عليه هدي السلف الصالح. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، يعني طبعا الشيخ بكر أبو زيد كان عضو هيئة كبار علماء وكان رئيس مجمع الفقه الإسلامي ورجل له كعب عالي معروف في البحوث العلمية والإفتاء، هو يقول طبعا كان قاضي شرعي، يعني يذكر عن نفسه قال يعني كان يقول رحمة الله عليه يقول اللي هو ما كانش أي أحد يحتكم له حتى يقول له قل اسمك، فلازم أن يقول إيه فلان ابن فلان كما كان على عهد السلف الصالح، اسمك ايه يقول فلان ابن فلان، ده خلاص عاد اتعادى للشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله عليه. فقول فدخل علي يوم، ها فدخل علي في يوم من الايام رجل، دخل عليه رجل فقال له ما اسمك؟ فقال فلان الفلاني، زي احنا في كده في مصر بنعمل كده محمد السيد. الله، قال له ما اسمك؟ قال محمد السيد. قال يا رجل قل محمد ابن السيد. قال لا مش لازم مش لازم، الله ما محمد السيد هيبقى اسم لوحده ما ينفعش. فماذا رد عليه الشيخ بكر أبو زيد؟ طبعا مش هينفع تكلمه وتقول له العرب وما العرب كان. فقال له ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسم النبي ايه؟ فقال الرجل اسمه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. قالوا لماذا لم تقل محمد عبد الله عبد المطلب؟ ليه؟ فبهت الرجل. صح، هو الأسماء المفروض توضع وتضبط هكذا. ولذلك يجب أصلا على أهل العلم والفضل ينوهوا على الناس، ويجب على القنوات الدينية، ويجب على القنوات التي تحمل هم الدعوة أن تكتب حتى أسماء المشايخ كما كان على عهد السلف الصالح. فيه عمرك سمعت واحد يقول قصة عمر الخطاب؟ هو عمر المختار؟ ما حدش بيقول عمر الخطاب أو عمر الخطاب، عمر ابن الخطاب. يبقى إذن لكن هو ده العرف بينهم يا جماعة. فيجب علينا أن نحافظ على عرف الصحابة وعلى عادة الصحابة، يجب علينا أن نفهم هذا الكلام. طيب خلينا الوقتي نرجع لعهد شيخ الإسلام بن تيمية. لماذا سمي شيخ الإسلام بن تيمية بابن تيمية؟ ما حدش بيقول عليه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، فيش حد بيذكر هذا الاسم، قليل جدا اللي يقول الكلمة دي، إنما أكثر الناس ابن تيمية قال وابن تيمية ابن تيمية وابن تيمية. طيب هذه الكنية على القول الراجح طبعا، لأن طبعا بعض أهل اللغة يقولون أن الكنية لا تكون لا تسبق إلا بأب أو أم، يعني غير أب أو أم ما ينفعش، يعني لو قلت ابن ما ينفعش، لو قلت عم ما ينفعش، خال ما ينفعش. ولكن الراجح عند جماعة من أهل اللغة رحمة الله عليهم، هو المذهب الراجح اللي هو إن طبعا أن الكنية تكون مسبوقة بأب أو ابن أو أم أو عم أو خال أو خالة أو ما شابه ذلك. طيب يبقى إذن ده لقب ولا كنية؟ يبقى هو كنية، لأنه سبق من بكلمة ابن على القول الراجح. طيب تعال نشوف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لماذا هذا الاسم كان ملاصق لهذه الأسرة؟ يعني مين انت؟ الناس طبعا اللي قرأت في أصول الفقه، فيه كتاب جميل أوي في أصول الفقه اسمه مين يا جماعة؟ اسم الكتاب ده اسمه المسودة لآل تيمية. يا سلام، المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، وهي تقع في مجلد كبير، وبعض أهل الفضل بحث فيها رسالة دكتوراه وحققها ووثق نصوصها، وقعت في مجلدين. طبعا يبقى الكتاب اسمه المسودة في أصول الفقه لمين؟ لآل تيمية. آل تيمية اللي هو مين؟ ابن تيمية وابوه وجده اشتغلوا في الكتاب ده. يعني الكتاب ده تأليف مين؟ تأليف ثلاثة مش تأليف واحد. أول واحد كتب فيه اللي هو الجد، اللي هو مين يا جماعة؟ عبد السلام. وعبد السلام دول قصة طويلة. وثم بعد ذلك ابنه اللي هو مين؟ ها؟ عبد الحليم. ثم بعد ذلك ابن تيمية الصغير اللي هو أحمد رحمة الله عليهما. طيب يعني أسرة مباركة. طيب تعال نشوف سبب التسمية دي. اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في سبب التسمية على قولين. اختلفوا في سبب التسمية على كم يا جماعة؟ على قولين. طيب تعال نشوف القول الأول. قالوا القول الأول أن جد شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن جده رحمه الله خرج حاجا إلى بيت الله عز وجل، ده السبب في تسمية عيلة ابن تيمية بابن تيمية. طيب أن جده خرج حاجا لبيت الله عز وجل، وكانت امرأته حاملا، امرأته كانت ايه؟ حامل. قالوا فلما وصل جده إلى مدينة تيماء أو إلى موضع تيماء، دي مكان في بادية تبوك بالجزيرة العربية، وصل إلى كده إلى موضع أو بلدة تيماء، فنظر فرأى صبية صغيرة تخرج من خباء لها، يعني من الخيمة بتاعها وما شابه ذلك. بنت صغيرة كده خرجت فين؟ في مدينة مين؟ تيماء. طيب راح الحج ورجع فوجد امرأته قد ولدت أو وضعت، مرأته ولدت. طيب مولود ايه؟ قالك ايه؟ ولدت من صبية. فنظر إليها هذا الجد، فنظر إليها ها هذا الجد، فنظر في الصبية فقال لها يا تيمية يا تيمية. الله، يعني هي تيمية يا تيمية، يعني أن الصبية التي رزقه الله عز وجل بها شبيهة بالصبية التي رآها بتيماء. عشان الشبه بين البنت الصغيرة إلا الله عز وجل رزق بها، والشبه مع مين؟ مع البنت الصغيرة التي رآها بتيماء في أثناء ذهاب الرحلة من يا جماعة لرحلة الحج. فسمى البنت إيه؟ تيمية. فقال مين يا تيمية يا تيمية، لم يسميها إلى الآن، قال يا تيمية يا تيمية. قالوا فلقب بها، صارت بقت عليه مشت الكلمة خلاص انتهت. يبقى السبب إيه يا جماعة؟ السبب إن جد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جده الأكبر يعني كان في رحلة حج، فبعدين لما وصل إلى مدينة تيماء رأى صبية صغيرة تخرج من خباء لها، ولما رجع وجد امرأته قد ولدت صبية أشبه بهذه الصبية، فلما نظر إليها قال يا تيمية يا تيمية، يعني الشبه يعني. طبعا دي الرواية الأولى. وقد ساقها بعض أهل العلم. وإن كان الصحيح أنت ما تنسب بنت إلى تيمية تقول إيه ها؟ يا تيماوية. النسبة الصحيحة تقول يا تيماوية، ما تقولش يا تيمية. تيمية مش نسبة إلى تيماء، ما ينفعش، لأن القياس اللغوي يقتضي أنت تقول إيه يا تيماوية، ما ينفعش تقول يا تيمية، ده القياس اللغوي. نفس مسألة إيه يا جماعة اللي تكلمنا عليها في الحج اللي هو كلمة من الآفاقي. الآفاقي أيوة الآفاقي، فاكرينها؟ الناس نسوها. الآفاقي لما كنا كل كتب الحج للعلماء القدامى يقول لك والآفاقي يجب عليه الهدي، والآفاقي إذا دخل مكة فمن السنة له اللي هو الطواف عند المالكية على الوجوب. الآفاقي اللي هو مين يا جماعة؟ الآفاقي اللي هو الإنسان الذي يسكن خارج المواقيت المكانية اللي هي بتاع يلملم والأمور دي، يعني يسكن خارج المواقيت المكانية. احنا قلنا الناس كانوا بينقسموا كام؟ ثلاث أقسام، اللي هما مين؟ الآفاقي جاء من الآفاق، الآفاقي دي شوية تسموهم أهل الحل، بعدين مين؟ أهل الحرم. احنا قلنا التقسيمات كانت كام يا جماعة؟ نسيتوا انتم ثلاث مين؟ ها؟ ثلاث تقسيمات. التقسيمة الأولى اللي هما مين؟ الآفاقي اللي هو بيسكن أو يقيم خارج المواقيت، وبعدين أهل الحل اللي هو من المواقيت إلى قبل الحرم، ثم أهل مين؟ أهل الحرم. وإحنا ذكرنا أحكام هؤلاء من حيث الإحرام بالحج ومن حيث الإحرام بالعمرة. طيب الآفاقي المفروض النسبة الصحيحة أن تنسب إلى المفرد مش إلى الجامع، يعني المفرد بتاعها من أفق، يعني المفروض تقول أفقي ما تقولش آفاقي، ولكن العلماء اصطلحوا على ذلك، فحينئذ نقول لا مشاحة في الاصطلاح. كما نفس الكلام فين مع تيماء وتيماوية، وجد شهد سمي يقول لك مين؟ يا تيمية يا تيم. طيب ده الرواية الأولى. طيب ما هو القول الثاني أو الرواية الثانية؟ الرواية الثانية أن جد شيخ الإسلام من تيمية، أو أن أباه الأكبر، طبعا لأن الجد أب على المذهب الراجح وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وقول 13 من الصحابة، وهو أيضا اختيار البخاري وابن تيمية وابن القيم، أن الأب أن الجد يقوم مقام الأب عند عدمه، ولذلك في علم المواريث عند هؤلاء أن الجد يحجب الإخوة، يحجب إيه؟ الإخوة. طيب عامة خلينا مع مين؟ اللي هو مين؟ جد شيخ الإسلام تيمية، اللي هو مين فيهم يا جماعة؟ اللي هو محمد ابن الخضر. تعال نشوف اسم شيخ الإسلام تيمية عشان نوصل ده رقم كام. طيب هو احنا قلنا اسمه ايه؟ اسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد. ابن محمد ابن مين؟ ابن الخضر. طيب محمد ابن الخضر دي اللي هو جده الأكبر، وإن قلت الأب الأكبر مش مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح، وده طبعا المذهب الراجح كما قلنا. طيب جده الأكبر دي اللي هو محمد ابن الخضر خرج، يعني كان بيقول لك كانت أمه مين؟ ها؟ كانت أمه اسمها إيه يا جماعة؟ أمه اسمها تيمية. طيب نسب إليها ليه؟ نسب إليها لأنها كانت امرأة ها؟ واعظة، كانت امرأة واعظة، كانت امرأة ها؟ واعظة. يعني المرأة دي كانت مين؟ كانت واعظة، كانت تعظ النساء وكانت تتكلم في الدين، وكانت ده أم مين؟ محمد ابن الخضر. يبقى هي كانت إيه يا جماعة؟ كانت واعظة، كانت تعظ النساء، ولذلك ها نسب إليها وعرف بها، وهذا هو الذي اختاره ابن النجار، ولعل هذا هو القول الأرجح عند جماعة من المتأخرين. يبقى هو سمي ليه أو لقب لماذا أو كني له بابن تيمية لماذا؟ لأن أم جده الأعلى اللي هو محمد ابن الخضر كان اسمها مين؟ كان اسمها يا جماعة تيمية. وهي ليه اشتهرت؟ لأنها كانت واعظة وكانت مفوهة في الدين، فلذلك نسب إليها وعرف بها. طيب ده بالنسبة لمين؟ للاسم والمولد وما شبه ذلك. تعال نشوف قبل ما نتكلم في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، نشوف شكل شيخ الإسلام ابن تيمية كان شكله إيه. طبعا بعض أهل التراجم يقولون كان أبيض الوجه، كان رحمة الله عليه أبيض الوجه، وكان أسود الشعر أو أسود الرأس واللحية، يعني كان إيه الشعر بتاعه أسود ولحيته من سودة، قليل الشيب، يعني ما كانش في عنده شيب كتير سواء في الرأس أو في اللحية. يبقى هو كان أبيض الوجه أسود الرأس واللحية قليل الشيب، وكان شعره إلى شحمة أذنيه، يعني الشعر بتاعه واصل إلى مين؟ إلى شحمة أذنيه. يعني طبعا بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى شحمة أذنيه، في روايات أخرى أنه كان إلى من كبي، يعني في روايتها كذا وكذا. في شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان شعر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه إلى شحمة مين؟ إلى شحمة أذنيه. طيب، وكأن عينيه لسانان ناطقان، يعني العينين بتاعه تشوف فيها النبوغ والعلم والفهم. طيب، وكان ربعة من الرجال، يعني لا طويل ولا قصير، مو زي ما الوقت العلمانيين يقول لك ابن تيمية وابن تيمية وابن، تحس ان الرجل مخيف يعني، لا والله. فهو كان ربعة من الرجال، بعيد ما بين المنكبين، بعيد يعني ايه، الاكتاف بتاعه عريضة شوي رحمة الله عليه. كان جهوري الصوت، يعني صوته كان عالي، كان جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة، يعني إذا قرأ يقرأ بسرعة. يبقى كان جهوري الصوت فصيحا سريع القراءة تعتريه حدة يقهرها بالحلم، يقهرها بالحلم. ده هو له رسالة جميلة، هو كان مسجون رحمة الله عليه. شوف الرسالة في غاية اللطف وفي غاية الجمال، هنبدأ نقرأ منها إن شاء الله جزء في المرات القادمة. له رسالة يعني جميلة، وفي رسالة أخرى يعني إحنا كنا زمان بنقول في الحلقات، نقول يا ريت الدولة تعامل المسلمين كما تعامل النصارى. إحنا ما إحناش عايزين نتعامل أو الدولة تعاملنا أكثر من النصارى، لا، إحنا عايزين نبقى زي النصارى في المعاملة. الكل كان يطلب ذلك. تخيلوا شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عليها من 800 سنة وهو في السجن رحمة الله عليه، يقول يعني يا ريتهم يسجنونا، يعني له كلام طيب سوف نقرأه بنصه، يعني أنه يتمنى اللي هو يعامل في السجن كما يعامل النصارى، تخيل، واليهود. تخيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في عصره كمان، احنا بقينا نقول ده احنا اللي جايين الهم، لا ده طلع هم كان عندهم هم أشد منين. هو كان يتمنى اللي هو يسجن ويكون حاله في السجن كحال اليهود والنصارى في السجن. لا إله إلا الله، كما قال التاريخ يعيد نفسه، فعلا التاريخ يعيد نفسه. نعم، نفس الشيء اللي احنا بنقوله النهاردة قالوه السلف ابن تيمية، قالوه من كم سنة، من مئات السنين، يعني دليل على أن منهج أهل الباطل واحد، منهج أهل الباطل واحد، فيجب علينا أن نعي هذا الدرس. طيب تعالى نرجع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى شيخ الإسلام ابن تيمية دي كانت أغلب صفاته التي ذكرها جماعة من أهل العلم. طيب تعال نشوف شيخ الإسلام ابن تيمية، هو طبعا ولد شيخ الإسلام ابن تيمية لعائلة كما قلنا سلفية المعتقد حنبلية المذهب في حران. طبعا كان أبوه وجده طبعا من أئمة المذهب، أبوه طبعا لا يشق له غبار، كان رجل معروف اللي هو مين؟ عبد السلام، هو اسمه إيه؟ أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، أهو عبد السلام ده كان إمام كبير في المذهب الحنبلي رحمة الله عليه، اللي هو اسمه إيه؟ مجد الدين أبو البركات، صاحب مين؟ صاحب كتاب منتقى الأخبار اللي شرحه الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار، أهو كتاب ده بتاع مين؟ الأصل بتاع الكتاب بتاع مين؟ جد شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو مجد الدين اللي هو عبد السلام رحمة الله عليه. كان طبعا إمام كبير، كان إمام كبير، عارف كانوا يسموه إيه في عصره؟ كانوا يسموه المجتهد المطلق، المجتهد المطلق. ويقولون عنه كان آية في حفظ المتون وحفظ مذاهب الناس، مذاهب العلماء كده يقررها صم كما يقولون. ده مين؟ ده عبد السلام. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر عن جده، يذكر عنه أنه كان يقول عنه ابن مالك لقد ألان الله عز وجل الحديد، الفقه لعبد السلام أو لمجد الدين كما ألان الله عز وجل الحديد لداود عليه الصلاة والسلام، ولقد حدثت نكتة فقهية لهذا الرجل الهمام اللي هو الإمام عبد السلام أو مجد الدين، سوف نتكلم عليها في المرة القادمة بإذن الرحيم الرحمن. وفي آخر هذا اللقاء نسأل الله عز وجل لنا ولكم ولهذه الأمة الهداية والرشاد، وأن يوفق هذه الدولة لأن تقوم وتهب من ثباتها وأن تحمل راية الإسلام وراية الدين. ونسأل الله عز وجل أن يسخر لنا رجالا أبطالا لا يرجون إلا الله واليوم الآخر كشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الزمان. اللهم أمين، واسكم ورحمة الله وبركاته. في ساحة البحر في ساحة
ساحة المحراب راق الحديث وطاب.